الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ولقاء اليوم عنوانه قصائد ومواقف. الشعر ديوان العرب، وكلما كانت القصيدة مرتبطة بحدث ما كان ذلك أكثر تخليدا للأبيات الشعرية وأكثر ما يجعلها سائرة بين الناس. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل من الخزرج من بني الحارث، أحد من شهد العقبة وبيعتها مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان عبد الله رضي الله عنه من أعظم المناصرين له، وفيه يقول: إني رأيت فيك الخير أعرفه، والله يعلم أني ثاقب النظر. له أبيات أربعة خلدها التاريخ، لأن الحالة التي ذكرت فيها كانت حالا عظيمة. الله عز وجل يقول: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان هذا في غزوة الخندق المعروفة في القرآن بالأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه أبياتا شعرية في ذلك الموقف. قال: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد مع أصحابه هذه الأبيات. وقد ملأ الغبار ظاهر بطنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فهذه القصيدة وهذه الأبيات التي ذكرها عبد الله بن رواحة عظمت لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عنه وقالها، وأخذ يحيي بها الشكيمة في قلوب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. والأمر الآخر المناسبة التي قيلت فيها، فلما كان حال المنافقين التقهقر قال الله عز وجل عنهم: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. على الجانب الآخر يقول الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من هذا الفريق المبارك عبد الله بن رواحة يقول في أبياته: والله، وهذا قسم، لولا الله ما اهتدينا. وهذا ظاهر صدق إيمانه بالله، فإن الهداية من أعظم النعم وأجلها. فكون الإنسان يدرك أن هذه الهداية ساقها الله جل وعلا إليه، هذا من أعظم الطرائق إلى شكرها. وفي الحديث: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن قبل ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فعبد الله بن رواحة يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. كما أن الهداية العظمى فما يتبعها من عبادات وما شرعه الله لنا من تشريع ما كان لنا أن نأتيه من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج لولا أن الله عز وجل هدانا لذلك وحببه إلينا في قلوبنا. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. ثم يناجي ربه، يدعو خالقه: فأنزلا سكينة علينا. أصلها أنزل، وهذا دعاء. وأما النون فهي نون التوكيد الخفيفة، كتبت هنا حرف نون ساكن، وأحيانا تأتي في القرآن منونة كقول الله عز وجل في سورة العلق لنسفعا بالناصية، فكتبت تنوينا. فقال هنا عبد الله بن رواحة فأنزلا سكينة علينا. السكينة إذا غشيت القلوب شعر المؤمنون بالاطمئنان والرحمة من الله عز وجل، ولذلك ذكرها الله تبارك وتعالى في كثير من مواقف القتال، ذكرها يوم بدر ويوم حنين ويوم أحد. وقال الله عز وجل عن الملأ من بني إسرائيل من قبلنا، قال في حق طالوت أن من الآيات التي جاءت معه كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله أصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، إلى أن قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فعبد الله بن رواحة فقه القرآن، فقه دلالات القرآن، فلما ناجى ربه في هذا الموقف العظيم قال فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. الأقدام إن ثبتت دل ذلك على ثبات القلوب، وأعظم ما تحتاج الأقدام فيه أن تثبت في ساحات الوغى وميادين القتال. ولهذا قال الله عز وجل في خاتمة سورة البقرة وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى وفي رواية المشركين قد بغوا علينا، البغي العدوان. ولا ريب أن أبا سفيان قبل أن يسلم جمع كثيرا من قبائل العرب وكنانة والأحابيش وأحدقوا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما خلد ذلك القرآن وذكرناه أكثر من مرة. قد بغوا علينا، فقال يناجي ربه ويدعوه أنه يستنزل النصر ثم يخبر عن الإباء الذي كان عليه المسلمون، قال وإن أرادوا فتنة أبينا. الراغب الأصفهاني يقول في المفردات كل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء. فالإباء ذلك الامتناع المصحوب بالعزة بالأنفة، وقد يتلبس بها بعض أهل الحق وقد يتلبس بها بعض أهل الباطل. فمما تلبس به أهل الحق قول عبد الله بن رواحة هنا وإن أرادوا فتنة أبينا، أي امتنعنا بعزة وإباء. ومما تلبس به أهل الباطل قول الله عز وجل عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر. فإباء إبليس وامتناعه ناجم عن تقلده وتلبسه بالكفر والأمر الباطل لا محالة. وقد يأتي ذلك كله بين الفريقين، قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإباء هنا الامتناع فقط على أظهر أقوال أهل العلم والعلم عند الله. إذا تحدثنا عن الإباء نأتي إلى الحطية، وهو شاعر مخضرم استضافه أقوام فلم يقوموا بواجبه فارتحل عنهم إلى أبناء عمومتهم، فاغتاظ الأولون ولاموه على ما كان منه، فقال همزيته الشهيرة التي يدافع بها عن نفسه ويدافع بها عن من استضافوه مؤخرا، ويذكر الفارق والحال بين الفريقين. فلما كنت جاركم أبيتم وشر مواطن الحسب الإباء، فلما كنت جاركم أبيتم وشر مواطن الحسب الإباء، ولما كنت جارهم حبوني وفيكم كان لو شئتم حباء، أي كان بإمكانكم أن تكرموني كما أكرموني لكنكم أبيتم. وقال وشر مواطن الحسب الإباء، فالإباء إذا كان صاحبه متلبسا بالباطل وإن كان فيه شيء من العزة والبعد عن الضيم والأنفة إلا أنه يكون مذموما، فليس بعد إباء إبليس. وقد قيل لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. هذا ما يتعلق بعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وبينا أنه أحد النقباء وأنه استشهد رضي الله عنه وأرضاه في العام الثامن من الهجرة في معركة مؤتة. نأتي لأبيات وقصائد أخرى. أبو العلاء المعري عرف برهين المحبسين، شاعر عباسي، حكيم، أديب، فيلسوف، لغوي، كل ذلك اجتمع في شخص ذلك الذي فقد بصره وهو صغير. ولد في معرة النعمان وبها توفي، وإليها ينسب فيقال أبو العلاء المعري. أجداده من قبيلة تنوخ، ويقال إن جده الأول كان قاضيا في المدينة. له لامية شهيرة يقول في أولها: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. ضمن هذه الأبيات بيت يقول فيه أبو العلاء: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. يقال إنه كان ماضيا ذات يوم فرأه فتى، وكأن الفتى قد علم أن هذا أبا العلاء، فقال: أنت أبا العلاء؟ فأنت أبو العلاء؟ قال: نعم. فالشاعر أو الفتى كأنه يريد أن يستدرجه لما يقصده، قال: أهلا بالشاعر الفحل. وهذا يشعر أبا العلاء أن صاحبه يريد إكرامه. قال: لست القائل، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. قال أبو العلاء: بلى. فقال الفتى: فإن الأوائل قد أتوا بثمانية وعشرين حرفا، فهل أتيت بحرف واحد؟ فسكت أبو العلاء ومضى. نحن إن شئنا أن نعلق على هذا القول نقول: ليس كل جواب يسكت محدثك يدل على قناعته بك، فليس كل شيء يلجم يعني من وراء ذلك أنه حق أن يذعن له، فشتان ما بين ما يسكت وشتان ما بين ما يقنع، فهذا مندرج في الإسكات أكثر من كونه مندرجا في الإقناع. لكن ذلك كله لا يجعلنا نغفل ما كان عليه أبو العلاء المعري من قدرة لغوية شامخة، وهذا ظاهر في شعره، في أبياته، في تعليقاته، في رسائله، فيما خلفه من تراث أدبي كبير. وهو القائل: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم أشادي، سر إن استطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد، رب قبر صار قبرا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. إلى أن ختمها بأقوال يبين فيها فلسفته التي لامه عليها بعض فقهاء الملة. أيا كان، نحن نتحدث عن قدرته اللغوية، الفكرية، الأدبية، لا نتحدث عن معتقده، فليس هذا الموطن موطن الحديث في مثل هذه الأمور. المقصود كيف أن الموقف يخلد القصائد. فهذه القصيدة قالها شاعر كبير بلا مرية، لكن هذا الحدث الذي وقع له مع ذلك الفتى جعل تلكم القصيدة تشرئب إليها الأعناق، فمن يسمع البيت ويقرأ الخبر ويقف على ذلك الموقف من ذلك الفتى يحب أن يسمع بقية القصيدة ويقرأها. وكان الشاعر يتكلم فيها عن العواذل، عمن يلومه، عمن يعيره، وأنه لا يبالي بهم، ويبين أنه لا يكاد يسلم من هذا أحد، وهذا حق. وقد قيل في الأثر: كل ذي نعمة محسود. والإنسان إذا ابتلي بالحساد فعليه أن يمضي ولا يلتفت ولا يعبأ ولا يكترث بهم، يسأل الله لنفسه السلامة، لكنه كذلك من حق نفسه عليه أن لا يستثير أعداءه ولا يدل خصومه عليه. الله عز وجل قال: وليتلطف، في كتابه العظيم، في خبر أصحاب الكهف. هذا أبو العلاء المعري، وهذه قصيدته. نأتي الآن لشاعر آخر، هو شاعر العربية الكبير المتنبي. عاش المتنبي دهرا معظم الجانب، مقبول القول، معطى من الأموال في بلاط سيف الدولة الحمداني. يقول المتنبي ويختار درر الأبيات فيقولها في ممدوحه، فيذيع بين الناس شجاعة أبي فراس، شجاعة سيف الدولة، وفضله وجهاده، ويذيع معه المتنبي وشعره. لكن كما بينا سلفا، كل ذي نعمة محسود. يبقى الواشون يحاولون أن يغيروا سيف الدولة على المتنبي حتى كادوا أن يصلوا إلى مقصودهم. فوقف ذات يوم المتنبي ينشد بين يدي سيف الدولة، وكان من زهوه بنفسه أنه ينشد وهو جالس على خلاف غيره من الشعراء، وهذا مما زاد حنق حساده عليه. فلما قال أبياتا يمدح فيها نفسه، كأن البعض ذكر أنه لم يبقي لمقام الأمير شيئا. ذكروا في أخبارهم أن رجلا منهم ضرب بإداوة حبر المتنبي، سال الدم منه، ينظر إلى سيف الدولة يرجوه أن يتغير، لكن شيئا لا شيئا ما لم يقع. أصرها سيف الدولة في نفسه، وخرج بقصيدته المامية: وحر قلبه ممن قلبه شبب، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أن بقدر الحب نقتسم، ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، أنا الثريا وذان الشيب والهرم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم، سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا، بأنني خير من تسعى به قدم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. أبيات ذاعت مضت بها الركبان، خلدها رواة الأدب إلى يومنا هذا، والسبب أن المتنبي أغضب في بلاط سيف الدولة، شعر بشيء من الإهانة، بدا له أن سيف الدولة لن يتركه مهانا في مجلسه، لكن سيف الدولة قبض يده ولم يغير شيئا وأحجم عن الأمر، فكان من سببه أن ظهرت هذه القصيدة الميمية التي خلدها التاريخ من هذا الموقف: وحر قلبه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إلى ما ذكره في أبياته. كل ذلك مما جعل القصيدة تبقى خالدة إلى اليوم. ثمة أبيات أخر ومواقف نفي إليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن اللقاء عنوانه قصائد ومواقف، ووقفنا على قصيدة لعبد الله بن رواحة، ثم أخذنا قصيدة للمتنبي، وقبل ذلك درجنا إلى أبيات قالها أبو العلاء المعري. الآن نأتي إلى قصيدة لشاعر فلسطيني اسمه إبراهيم طوقان، والقصيدة قالها معارضا قصيدة شهيرة لشوقي. شوقي رحمه الله له بيت شهير يقول فيه: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا البيت من لامية شهيرة، قال فيها شوقي: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيل. والقصيدة منها الأبيات الشهيرة: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما، وبحسن تربية الزمان بديلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذه اللامية عارضها إبراهيم طوقان. إبراهيم طوقان كان معلما، جرب التعليم، لم يجد إبراهيم طوقان في التعليم ما ذكره شوقي، ولم يجد من الناس حفاوة بالمعلم كالذي يزعم شوقي أنه ينبغي أن يصرف للمعلم. والحق أن للمعلمين وللمعلمات دورا رائدا في الأمة كلها، فعلى أيديهم نشأ الجيل، وكل من تراه من أكابر الناس ممن أفلح في الأمة وأعان وقدم أيا كان حاله، من الأمراء والشيوخ والحكام والقضاة والعسكريون وغير ذلك من أهل الخير والفضل، كل أولئك إنما كانوا يوما من الأيام طلابا بين يدي معلم، أو طالبات بين يدي معلمة، فللمعلم والمعلمة فضل كبير. لكن ماذا قال إبراهيم طوقان في معارضته لشوقي؟ ويخبر أنه كان معلما للغة العربية، وأنه يجهد في ضرب الأمثلة من القرآن، من السنة، من أدب العرب، يأتي بأبياته بما قال دونه سيبويه إمام النحاة، ثم لا يجد شيئا أمامه، يجد طالبا لم يفقه عنه شيئا. فقال طوقان يعارض شوقي ويخاطبه: كيف أن الأمير يقول قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. قال: ويكاد يقتلني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا، حسب المعلم غمة وكآبة، مرء الدفاتر بكرة وأصيلة، مئة على مئة إذا هي صححت وجد العمى نحو العيون سبيلا. إلى أن قال، يذكر ما بيناه في اللغة العربية مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا: وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس مبتذلا ولا مرذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى، قال كلمة منزه أسماعكم عنها، بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول، يا من يريد الانتحار وجدته، إن المعلم لا يعيش طويلا. وهذه نظرة تشاؤمية، لكنه لما عارض شوقي بهذه الأبيات حفظ الناس قصيدته، ونحن في لقاء عنوانه قصائد ومواقف. بقي أن نأتي إلى أبيات خالدة مرت معنا كثيرة، واعتذر من إعادتها، لكنها الموقف، لكن الموقف يفرضها، وهي أبيات قالها الفرزدق لما حج هشام بن عبد الملك في زمن أبيه، وأراد أن يصل إلى الحجر فازدحم الناس فمكث مليا، فجاء زين العابدين علي بن حسين، فلما عرفه الناس انفضوا عنه ولم يحيلوا بينه وبين الحجر، فاستلمه ومضى يطوف، فكأن هشاما غاضه ذلك، فقال يخاطب الناس مستصغرا زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه وعن أبويه: من هذا؟ فذكروا أن الفرزدق قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. أبيات ميمية خالدة، ما زال الصبيان المسلمين إلى يومنا هذا ينشدونها ويرددونها. وأجمل شيء فيها أن من قيلت فيه مستحق لها، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، فجده صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، فبطحاء مكة تعرفه، وهو من ذرية قال الله عز وجل عنها: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا النقي التقي الطاهر العلم. أي واحدة من هذه الصفات الأربعة يدفع؟ لا يوجد. هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا، احتقارك إياه واستصغارك له لن يغير من الأمر شيئا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. ثم قال فيه: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، يبين عظيم كرم ممدوحه، وأنه من بيت كرم وفضل، يعجز ولا يستطيع أن يقول لا لمن يسأله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بقيت من بناته حية حتى مات، ثم لحقت أباها عليه الصلاة والسلام بستة أشهر وقال لها قبيل وفاته: أنت سيدة نساء أهل الجنة وأول أهلي لحوقا بي. أنجبت الصبطين الجليلين الكريمين الحسن والحسين. الحسين الحسن قتل في أو مات في المدينة، والحسين مات شهيدا في كربلاء رضي الله عنه، وكان ممن نجا ابنه علي، هذا كبر عظم ساد انفرد بالسؤدد في مكة، ولذلك انفض الناس عنه ولم يستطيعوا أن يكونوا بينه وبين البيت إجلالا له. فقال الفرزدق يخاطب هشام بن عبد الملك: هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. وقد وفق الفرزدق كثيرا، بالرغم من أن الفرزدق ليس قرشيا، من بني تميم، والأصل أن الفرزدق حسن العلاقة مع البيت الأموي، لكنه اغتاظ كثيرا لما رأى هشام بن عبد الملك يتجاهل قامة سامقة مثل هذا الفتى من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما قال ليخلد التاريخ قوله ويحمد الفرزدق على ما فيه، على ما ذكروا فيه من فسق في باقي أحواله، لكن هذه الأبيات تكفيه إن شاء الله تعالى لما فيها من إجلال بيت النبوة. نختم بأبيات يفرضها الواقع حقا تتحدث عن القدس أعادها الله إلى الإسلام وأهله. يقول الشاعر علاوة مصطفى وهو أحد علماء الأزهر في تلك الديار المباركة والبقاع المقدسة: فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرة، ومحط ركب النور والإسراء، سفراء دين الله بين عباده صلوا وراء المكرم الوضاء. قد جئت يا وطني أسوق مشاهدا وأذكر الناس من الأحياء، الفوز يرجى تحت ظل عقيدة تستصغر الدنيا لدى البأساء. نأتي للأبيات. أما الموقف فهذا ظاهر، أبيات قديمة، وقضية القدس لها أكثر من عقود من الزمن، بالغة الجرح في فؤاد الأمة. يقول فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي. جعل الله عز وجل أرض فلسطين أرض أنبياء، وهي خيرة الله من بلاده يجتبي إليها صفوته من عباده. بعد مكة والمدينة: فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي. المسجد الأقصى ثالث المسجدين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وقد كان المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى 16 شهرا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقول الشاعر هنا أنه أولى القبلتين حق لا مرية فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وخلد القرآن ذلك. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن صخرة بيت المقدس في القدس عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. فسورة الإسراء خلدت الإسراء، وسورة النجم خلدت المعراج. هنا يقول شاعرنا: فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرة، ومحط ركب النور والإسراء. أي أن ركب الإسراء وقف عندها على دابة يقال لها البراق، أتاها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يخلد ما وقع في تلك الليلة سفراء دين الله بين عباده، يقصد الرسل. فالرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صلوا وراء نبينا صلى الله عليه وسلم مؤتمين بإمامته، فهو آخرهم في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا. فتقدمهم عليه الصلاة والسلام. قال شاعرنا: سفراء دين الله بين عباده صلوا وراء المكرم الوضاء. قصد بالمكرم الوضاء نبينا عليه الصلاة والسلام. وشوقي رحمه الله لما ذكر هذا الموقف قال: ومن يفز بحبيب الله يأتمني. يعني من كتب له، من قدر له، من استطاع أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق حقيق به أن يأتم. ومن يفز بحبيب الله يأتمني. سفراء دين الله بين عباده صلوا وراء المكرم الوضاء. قد جئت يا وطني أسوق مشاهدا وأذكر الناس من الأحياء. والحمد لله أمة المسلمين كلها لم تنسى القدس أبدا طرفة عين، لكن لم يأذن الله بعد وسيأذن جل وعلا. فوعد الله عز وجل أصدق من وعد كل أحد. وعد الله جل وعلا أصدق من وعد كل أحد. وأذكر الناس من الأحياء. ثم قال: الفوز يرجى تحت ظل عقيدة تستصغر الدنيا لدى البأساء. النبي عليه الصلاة والسلام فارقنا وقد أوصانا، فقال وهو يوصينا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ستؤوب الأمة ذات يوم بإذن الله تعالى إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ستتوحد كلمتها، سيجتمع بفضل الله شملها، سيتآلف قلوبها، ستعيد أقصاها وقدسها. كل ذلك كائن لا محالة، هذا وعد الله، ولا أحد أصدق وعدا من الله. والله عز وجل زوى لنبيه صلى الله عليه وسلم الأرض، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته سيكون ما زوي له منها. بلغنا الله وإياكم الخير كله، وعافانا الله وإياكم من كل سوء، ورزقنا الله وإياكم الصلاة في المسجد الأقصى. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان اللقاء: قصائد ومواقف. نستفتح بالذي هو خير. الأخ يوسف من السودان، تفضل يا أخي يوسف.
السلام عليكم الشيخ صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتفضل، كلمني من الهاتف ودع عنك التلفاز. تفضل يا أخي يوسف.
الله يجزاك لا إن شاء الله.
الله حيك، تفضل.
كلام جميل، وربنا يجيبه إن شاء الله، يجيب على الأخوة المسلمين عامة إن شاء الله.
آمين. السؤال يا أخي، لعلنا نأخذ سائلا غيره. السؤال الأخ يوسف تعذر الاتصال قبول سؤاله، لكننا نبقى على ما نحن فيه من برنامجنا قصائد ومواقف في البرنامج العام الباقيات والصالحات. ذكرنا أن خلود الشعر إذا كان مرتبطا بموقف يبقى أثره في الناس أكثر، فإن صاحب ذلك شيء من التعلق بالخلفاء، بالأمراء، بالقضاة، كان أكثر تخليدا، لأن التاريخ يفزع إلى قراءة أخبار هؤلاء، فيجد في ثنايا أخبارهم ما يتعلق بالشعر، فيكون ذلك أكثر تخليدا لتلك الأبيات ولقائلها. وإنما ساد من ساد من الشعراء وظهر شعره لارتباطه غالبا بأحد الحكام، كارتباط المتنبي بسيف الدولة، وارتباط جرير بعبد الملك بن مروان. نعم. الأخت بدور من السودان.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا يا شيخ بس أرجو من حضرتك أنك تدعي لي وتدعي لوالدي، ولو سمحت أنا عايزة رقم في الخاص.
والله يا أختي الكريمة، ترى أنا أقل من أن يطلب مني أن أدعو لأحد، لكن يعني إكراما لك سندعو، لكن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. فالأصل أن الإنسان يدعو لنفسه، ومتى يا أختي الكريمة ما شعرت بالخشوع في سجودك فأكثري من الدعاء إلى ربك، واستنزلي رحمته، واستجدي إحسانه، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لكل خير. أم محمد من دبي. نعم يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله.
يا بحر تلاطمت أمواجه فأزهرت وأينعت ثماره للقطاف. عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
عندي سؤال. حرمة حلبة حليب من الرضاعة، حلبة حليب لولد وشربه، وأرضعت بنت ثانية رضاعة صحيحة، وسافرت الحرمة هذه بعيد. عقب ما ردت حصلت الحرمة هذه متزوجة الولد هذا اللي هي حلبت له الحليب عمره قريب من سنتين، وحصلت عيالهم بعد بنتهم متزوجة. شنو الحكم في هذا؟
الحكم أن تذهب إلى القاضي.
أيوة.
وتخبره بما كان منها، وهو أقدر على أن يفقه الموضوع حقا ويتأكد من وقوعه صدقا، ثم يقضي الله على لسان القاضي ما يشاء. أما من الصعب جدا مما سمعته فقط أن أحكم في موضوع كهذا، وقلت مرارا إن أي قضية فيها طرفان ليس المقام فيها مقام فتوى، إنما المقام فيها مقام قضاء. شكرا يا أختي أم محمد. ابتهال من السودان. نعم يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. أنا بحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله. حياك الله.
عندي سؤال.
نعم.
هل يقع طلاق الحائض؟
في السودان علماء أخيار، لأن هذه المسألة يا أختي ابتهال مسألة خلافية. الله عز وجل قال لما ذكر الطلاق: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقد دلت السنة على أن العدة التي أمر الله عز وجل الزوج أن يطلق فيها إذا رغب أن يطلق زوجته أن تكون في طهر لم يجامعها فيه. فمن طلق والمرأة حائض فهذا قد طلق لغير السنة، فلا ريب أنه قد هثم. لكن هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، والمستفتي على دين مفتي، وأنت سائلة من السودان، والسودان بحمد الله زاخر بالعلماء، فاذهبي إلى عالم تثقين في دينه من أهل السودان واسأليه واقبلي فتواه إن رأى مضي الطلاق أو إن رأى أن الطلاق لا يمضي. وكلا القولين قال بهما علماء كبار متقدمون، ولكل أدلته. أبو حاتم من السعودية.
السلام عليكم.
عليك السلام.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور. الله يحييك.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أبو حاتم.
باختصار شديد يا شيخ، أنا صارت لي قضية قبل 15 سنة وحلفت حلف ما أدري هل هي دين قموس ولا ما، يعني
حلفت على شيء قد مضى.
هلا؟
لا، الشيء الذي حلفت عليه يعني على شيء قد مضى ولا شيء مستقبل؟
على شيء قد مضى أنا فعلته.
وحلفت أنك لم تفعله؟
نعم.
هل يتعلق به؟ أنا لا أريد يعني أن أدخل معك أكثر من هذا حتى.
لا لا، ما عندك مشكلة يا شيخ.
لا لا لا، اسمعني اسمعني.
أو مشاجر لا أكثر ولا أقل. هل ضربت الشخص هذا أو لا ضربت؟ فحلفت إني ما ضربته بالعربي عشان تكون في الصورة.
نعم. وأنت ضربته؟
نعم.
نعم. أي.
ويوم رمضان
نعم. أي معك.
ايوه يا شيخي، فترة المراهقة وانت عارف وكذا.
كم كان سنك؟
وقت سني 19 سنة او 20 سنة.
على العموم هذا امر قد مضى. نعم. والاصل ان تستغفر الله جل وعلا منه، وكونك ولله الحمد يعني مستذكر لهذا الامر نادم عليه تسأل عنه حتى بعد 15 عاما يدل، ولا نزكيك على الله إن شاء الله، على سلامة قلبك وعلى رغبتك في الخير وعلى ندمك على ظلمك لمن ظلمته، وقبل ذلك وكله على خوفك، وقبل ذلك وبعده على خوفك من الله. وهذا هو المهم. والله عز وجل يا أخي الحبيب يغفر الذنوب وإن عظمت، فأنت أكثر من التوبة من الاستغفار، وادعو من خالص قلبك لهذا الذي ظلمته أن يفرج الله همه ويكشف غمه ويعطيه سؤله ويرحم حاله إلى غير ذلك. وإن كنت ما زلت تعرفه فبالإمكان أن توصل إليه هدية ما ولو لم يكن يعلم ما قد مضى، يعني من غير أن تبين له ذكرى تلك الحال، حتى لو تبعثها عن طريق وسيط. المراد أن تشعر نفسك أنك رددت إلى أخيك حقه، وقل من حيث الجملة في دعائك: اللهم اغفر لي فما كان من ذنب بيني وبينك فاغفره لي، وما كان من ذنب بيني وبين الناس فتحمله عني، وما كان من ذنب بيني وبين الناس فتحمله عني. شكرا يا أخي أبا حاتم. وشعور الناس بالندم هذا ولله الحمد له أثره ودلائل صدق الإيمان. الله عز وجل لما ذكر عباده المؤمنين لم يخبر أنهم لم يذنبوا، لكنه قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولهذا شرع الله عز وجل لنا التوبة. والإنسان متى ما كان يغشاه الندم فإنه عما قليل سيؤوب سيتوب إلى ربه، وهذا مراد عظيم ومقصد جليل من مقاصد الشرع، أن تنكسر القلوب بين يدي علام الغيوب. لكن إذا كاد الإنسان عياذا بالله جبارا لا يبالي على أي خطيئة وقع وعلى أي عبد أو أمة من عباد الله وإمائه ظلم، فهذا الذي يخشى عليه من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل لما ذكر الصالحين قال: ولم يجعلني جبارا شقيا. فالإنسان يتحلى بالخلق الحسن، فإن وقع منه الخطيئة سواء كان في ذنب بينه وبين الله أو في ذنب بينه وبين الناس يؤوب إلى ربه يستغفره. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ويقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الأخت نهى من المغرب. الأخت سهى من المغرب.
ألو.
نعم يا أختي.
مرحبا. بدي أسأل لو سمحت عن حكم الخيانة، وهل الله سبحانه يقبل الإنسان إذا تاب، وهل هذا الذنب يغفر لله أم لا؟
هو طبعا ظاهر من سؤالك المقصود بالخيانة، أسأل الله لنا وللمسلمين والمسلمات العافية. الخيانة في معناها العام محرمة، وفي الحديث: ولا تخن من خانك. فإذا كانت الخيانة في بيت الزوجية فلا ريب أنها أعظم نكالا وأشد وبالا، وتكون المرأة بها قد أتت شيئا عظيما جدا فيما بينها وبين الله، ما بينها وبين الزوج. فإن كان هذا مراد السائلة في سؤالها فإن الله يقبل التوبة إذا صدق العبد في توبته، لكن على الإنسان أن يراجع نفسه كثيرا في مثل هذه الأحوال. أسأل الله لنا وللجميع السلامة، ولا أستطيع أن يعني أستمر أكثر في الجواب على سؤال كهذا. أسأل الله لنا وللمسلمين وللمسلمات الستر والعافية والقيام بالواجب على أكمل وجه. منير من الجزائر.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليك السلام أخي منير، حياك الله.
عايشك. عندي ثلاث مسائل يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول حول يعني إذا كان موظف يعمل في مكاتب عمومية يعني يقدم خدمات، أحيانا لما ينتهي إنسان من معاملة مع شخص آخر يأتي الشخص الآخر يقدم له شيء معين هدية أو غير ذلك، هذا الموظف يرفض رفضا شديدا هذه الهدية.
نعم.
لكن الطرف الآخر يصر إصرار كبير حتى يعني يحتمها عليه يعني هذا الشيء. والشاهد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جبات الزكاة الذين أتوه.
نعم.
وقال لهم: هل لقوا في بيوت أمهاتهم؟ نعم. فلينظروا يعني الباقي.
واضح السؤال. نعم.
السؤال الثاني حول السنن الرواتب، احيانا موظف يعني اوقات الصلاه يعمل في اوقات الصلاه يعني له وقت معين فقط للصلاه ولا يستطيع ان يصلي الرواتب، ولما يفرغ من العمل يعني وقت المغرب او العشاء هل يعوض صلوات الفائته ام كيف يعمل؟
نعم. السؤال الثالث.
اما المساله الثالثه فهي يعني فيما يخص منام هذا الشخص، يعني منذ ان يعني بلغ الحلم هنالك منام يعني يراوده كثيرا كل عام، وهو رؤيته للكعبه المشرفه، يعني كل عام يراها بشكل من الاشكال، يعني مره يرى انه يصلي في الحجر، مره يرى نفسه انه ملتصق بجدار الكعبه، مره يعني كل مره يعني يراها في يعني في شكل، مره صلى داخل الكعبه، يعني يريد تفسير لهذا الشيء ان كان في الامكان.
أو لما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخي منير زادك الله أدبا وفهما وعلما، أسئلة راقية، طريقتك في العرض ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما الأول فقد أجبت أنت عنه، الأصل أن الإنسان إذا كان على ثغر في وظيفة عامة فلا ينبغي له أن يقبل هدية من طرف قدمت له خدمة بموجب ما تمليه الوظيفة، لكن إذا كان العرف يقبل هذا الأمر مما هو ذائع شائع، فرق ما بين ما اعتاده الوضعاء وفرق ما بين ما هو العرف، كتكريم الجهات الحكومية وما أشبه ذلك لمن تعاون معها الذي يكون على ملأ، فهذا أقرب إلى الجواز. أما الأصل أن الإنسان يمتنع عن قبول مثل هذه الهدية التي قد تكون في الغالب غطاء للرشاوي. أما السؤال الثاني فالإنسان ينظر في نفسه، فإن كان ليس بمقدوره أن يترك عمله إلا لصلاة الفريضة ولا يقدر على أن يؤدي السنن الرواتب، فإني أرجو الله أن يكون يؤجر إذا كان يؤدي السنن الرواتب في الوقت الذي لا عمل فيه، فيصبح هذا بالنسبة له كعائق المرض الذي يكتب الله عز وجل فيه الأجر لصاحبه. وإن جمعها يوجد ثغرة في كلام الفقهاء ترخص له ذلك العمل. السؤال الثالث، دخول الكعبة فيه أمن، فداخل الكعبة فيه أمن من الله عز وجل لذلك الراعي، لأن الله عز وجل قال عن بيته الحرام ومن دخله كان آمنا، فمظنة خير، فلاح، فوز، سؤدد، قرب من السلطان، كل ذلك تدل عليه رؤية الكعبة في المنام. زادك الله أعيد توفيقا وسدادا أخي منير. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء قصائد ومواقف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.